الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق ليست أمورا جانبية ولا أمورا ثانوية، إنها أمور عظيمة، إنها أمور تتصل بعقيدتنا. فعقيدة الإسلام هي أخلاق الإسلام، والأخلاق ذات صلة وثيقة بالإيمان بالله عز وجل ومنزلة عالية في الدين. إن حسن الخلق دليل على زيادة الإيمان، كما أن ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان. روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، ويقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وعند البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وعند الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل ما هو أعظم من ذلك، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فالأمر عظيم، وحسن الخلق ليس لك الخيار فيه أن تحسن أخلاقك أو تسيء أخلاقك، بل المسلم مطالب أن يحسن أخلاقه حتى يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون قريبا منه، وحتى يدخل الجنة. لكن طالما سمعنا كلمة العقيدة وترددت على مسامعنا وعلى أبصارنا في اليوم والليلة، العقيدة العقيدة، هل العقيدة تهيمن على الوعي العام وعلى الرأي العام وعلى تشكيل المجتمعات بصورة آلية؟ يعني أن نقول أن عقيدة الإسلام تدعو إلى الأخلاق الجميلة، ويكفي ذلك في أن تسيطر العقيدة على الأخلاق وتتحسن أخلاق الناس؟ إنها لا تتم بصورة آلية عجيبة، ولا تتم إلا من خلال بأن أحسن أنا أخلاقي وأنت تحسن أخلاقك، ثم يتكون مجتمع حسن الأخلاق. نعم، ذلك لأن المبادئ، كل مبدأ لا يمكن أن يعمل في فراغ، فلابد أن تتوفر الشروط لأن يعمل ذلك المبدأ. حتى في الأمور الدنيوية والعلوم البحتة لم تتحقق تلك الصناعات المتفوقة في فراغ، إنما كانت نتيجة لوجود الشروط وانتفاء الموانع ولوجود الفاعلية والحركة. نحن في الحقيقة نملك عقيدة الإسلام، وعندنا عقيدة صحيحة سليمة تأمر بالأخلاق، لكننا خذوها قاعدة عامة أن كوننا نحمل أو نملك حق القوة شيء، نملك قوة الحق هذا شيء، لكن لابد أن نملك حق القوة. أما مجرد قوة الحق ونحن لا نملك حق القوة، فإننا لا يمكن أن نطبق ذلك واقعا عمليا، فسيبقى ذلك نظريا، والعلوم النظرية في لوحدها والتنظير لوحده لا يكفي. يمكن أن نقسم الأخلاق إلى أقسام ونجعلها أقساما ثلاثة. القسم الأول وهو الخلق مع الله عز وجل. إن حق الله تعالى على الإنسان أعظم الحقوق، والأدب مع الله عز وجل من أوجب الواجبات، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وحده لا شريك له، وإليه يرجع الأمر كله، والله سبحانه وتعالى يعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى على الله شيء من أمرنا. والله سبحانه وتعالى هو القادر علينا وهو العليم بنا، فربنا عز وجل أحق من نقوم بحقه، لأنه يرانا أينما كنا. فالخلق مع ربنا عز وجل أن نتقي الله حيثما كنا، وأن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه جل وعلا يرانا. إنها المراقبة الإلهية، الشعور دائما وأبدا بأن الله يراك ويعلم حالك، يرى مكانك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. هذا الشعور وهذا الإيمان إذا كان ووقر في قلبك فإنك لن تفعل إلا ما يرضي ربك عز وجل، وستجتنب كل ما نهاك الله عنه، سواء رآك الناس أو لم يروك، مدحوك أو ذموك، هذا أمر لا يعنيك بشيء ما دام أنك تعمل بما يرضي الله عز وجل. لأن علوم البشر قاصرة مهما بلغت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هناك مظاهر للخلق مع الله عز وجل، من أبرزها الإيمان به سبحانه وتعالى والتوكل عليه، ومنها طاعته سبحانه وتعالى وحبه جل وعلا وحب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شعائر الله، والتسليم لأمره سبحانه وتعالى، والعناية بدينه، والدعوة إلى دين الله، والغيرة على محارم الله، وغير ذلك. كل هذه مظاهر تدلك على أن هذا الإنسان يقوم في خلقه مع الله عز وجل بما أمره الله به. والخلق الثاني الخلق مع النفس، والخلق التعامل مع النفس يأتي تبعا لخلق التعامل مع الله عز وجل. فمن كان لله أقرب كان من ظلم نفسه أبعد، ومن كان متأدبا مع الله تعالى كان لنفسه مؤدبا. عامل نفسك معاملة لوجه الله عز وجل، قف مع نفسك وقفات مصارحة، إن كنت على حق فاستمر واثبت واسأل الله الثبات، وإن كنت على خطأ فصحح الخطأ، تب إلى الله عز وجل، ألزم نفسك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله، ألزمها الأدب مع الله ومع كتابه ومع سنة رسوله ومع الناس، أبعدها عن كل ما يفسدها، وحاول دائما وأبدا أن تحيط نفسك بسياج منيع من ذكر الله عز وجل لتحفظها بذلك. والخلق الثالث هو الخلق مع الغير، والذي نبسط فيه القول أكثر مما مضى. إن الخلق مع الناس ينقسم إلى أقسام: خلق فردي وخلق جماعي، بمعنى أنه يكون لك أخلاق تتعامل معها مع أفراد الناس وخصوصياتهم، فالزوج مع زوجته، والابن مع والده، والجار مع جاره، وهكذا. وهناك أخلاق عامة مع الناس كلهم عموما أينما لقيتهم. ونحن حينما ننشد مجتمعا إسلاميا قويا مترابطا، فإن الخطوة الأولى في طريق التقدم الاجتماعي الحقيقي لا يمكن أن تكون إلا بعد تحسين الذوات والأنفس. فإذا حسن كل إنسان خلقه انتشر هذا الخلق بين الناس، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإنسان مدني بالطبع، لا بد أن يشارك الناس وأن يختلط بالناس، وما دام أنه لا بد أن يختلط بالناس فلا بد أن يتعامل مع الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. إن أجمل ما تقدمه للناس أن تحسن إليهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الناس من احتجت إليه كنت أسيره، ومن استغنيت عنه كنت نظيره، ومن أحسنت إليه كنت أميره. فتعامل مع الناس على الإحسان إليهم والاستغناء عنهم قدر الإمكان. أضرب بعض الأمثلة للأخلاق الاجتماعية العامة التي تؤثر في المجتمع. من ذلك خلق رفيع جميل كل الناس يحبونه، حتى الذين لا يعملون به يدعونه من محبتهم له أو من باب تقديرهم له. هذا الخلق هو خلق التواضع. التواضع شيء جميل وشيء مطلوب، ومطلوب أيضا أن تثق بنفسك. ثق بنفسك واعرف قدر نفسك، وما لم تعرف قدر نفسك وتبالغ في معرفة حقيقة ذاتك، إذا بالغت فإن الخطأ سوف يكون فادحا وكبيرا. ما هو مقياس التفاضل؟ إن مقاييس التفاضل ليست واحدة دائمة ولا واضحة، فمنظومة القيم والذوق والعرف ونوعيات الاهتمامات كل ذلك يرجع على تقويم الناس بعضهم لبعض. أنت قد تصنف إنسان أنه متكبر، وتصنف إنسان آخر بأنه متواضع. ما هي الأسس التي بنيت عليها هذا التصنيف؟ الناس يختلفون ويتنوعون، وأحوالهم تختلف من وقت إلى آخر ومن شخص إلى آخر. إن ربنا عز وجل يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالتواضع أمر مطلوب من الكبير ومن الصغير، من الغني ومن الفقير، من الذكي ومن الغبي، كل إنسان مطلوب منه أن يتواضع، لأن المتواضع هو المستفيد، قبل أن يستفاد منه هو المستفيد. التواضع فوق أنه تعبير دقيق عن العظمة، فالمتواضع عظيم، وفوق أنه تعبير عن العظمة الحقيقية إنه قليل التكلفة. إنسان يريد أن يتواضع، ماذا سيبذل من ماله وجاهه ووقته؟ إنه لن يتكلف شيئا. فالمتواضع يبدو دائما أقل من حقيقته، وكلما كان كذلك فإنه يكبر في عيون الناس مع أنه لم يبذل جهد. على حين قارنوا أيها الأحبة بالمتكبر، المتكبر يضع نفسه في امتحان دائم ومشقة مستمرة، فهو رجل عريض الدعاوى، وما دام عريض الدعاوى هذا المتكبر فإن عليه باستمرار أن يثبت أنه ليس أقل مما يدعيه. إذن هو في حرب مستمرة مشتعلة دائما، لكن هيهات هيئات أن يستقيم له ذلك، لأنه يعيش أوهام وهو يتخبط في الأحلام ويظن أنه إلى الآن لم يصل المرحلة التي ينبغي أن يصل إليها، وهو في حقيقتها بدونها بكثير. لقد أحسن من شبه المتكبر في الصاعد على جبل: يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، وكلما ارتفع صغر الناس في عينه وصغر في أعين الناس. هذا هو حال المتكبر. أما المتواضع اللطيف الحبيب، فهذا المتواضع مثلوا له بالأرض المنخفضة. هذه الأرض المنخفضة تجتمع فيها خيرات السماء، الأمطار تنزل على القمم ولكنها تنزل إلى الأرض المنخفضة، فالخير كله يأتي للمتواضع بينما يغادر المتكبر. خذ خلقا آخر، خلق الصبر، وهذا أمر نحتاجه جميعا، وقد ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. والحياة الاجتماعية حياتنا نحن الآن، هذه الأيام، أمس واليوم وغدا، هذه الحياة الاجتماعية الحقيقة أنها تحدث احتكاكات بالناس ونزاعات وخلافات وآراء وأفكار وثقافات، وهذا أمر طبيعي لأن أمزجة الناس تختلف، وميولهم وأفهامهم ومصالحهم تختلف أيضا. إذن أمام هذا الاختلاف، مع أنه لا بد من الاحتكاك، هذا أمر يتطلب منا الصبر، الصبر في التعامل مع الناس. يجب أن تحاول دائما أن تتسع لغيرك، وأن يكون عندك استيعاب للغير، وإذا أخطأ عليك الغير اصبر، ومع الصبر أيضا زد عليه والتمس له عذرا. فإن لم يكن له عذرا تعلمه فقل لعله له عذر وأنا لا أعلمه. لأنك تريد أن تعيش في هذه الحياة، وما لم تكن كذلك فإنك ستنغلق على نفسك أو تقع في قفص، توقع الناس كلهم في قفص الاتهام وساحتك بريئة، وهذا غير صحيح. وإما أن تصيب نفسك بهموم وغموم وأمراض نفسية عظيمة بسبب عدم تحملك وعدم صبرك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، وقد وفر فيها كل شروط الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذا فحيثما اتجه الإنسان وفي أي حال كان فإنه سيكون ممتحنا، وعليه أن يحاول دائما وأبدا أن ينجح في هذه الحياة، ولكنه لن يتأتى ذلك إلا بهمة عالية وبعزيمة قوية في مواجهة الصعاب. هذه هي الصبر. ولذلك لعلكم تدركون السر أن الجزاء على الصبر يظل دائما أكبر مما يتوقع الإنسان. وقد قرأتم قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل لا يكون الإنسان إماما ولا يظفر ولا ينجح ولا يفلح إلا بالصبر، كما قال ربنا عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما النزق، أما العجلة، أما الطيش، أما ضعف التحمل، فهذه أمور لا تليق بالمسلم الذي يقرأ قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الأمور جعلت الكثيرين من الناس يخسرون الكثير من الفرص والكثير من العلاقات، لطالما انقطعت حبال الود والتعاون بين كثير من الناس بسبب عدم الصبر والتحمل. خذ خلقا ثالثا من الأخلاق الاجتماعية العامة: خلق الرحمة. وهذا أمر لا بد منه للناس أن يتراحموا بينهم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. وربنا عز وجل هو الرحمن الرحيم، وهذه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه رحيم بالمؤمنين، ولولا الرحمة ما حصلت الخير والبركة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن الرحمة أيها الأحبة من أنبل الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، ولطالما تغنى كثير من الناس بالرحمة وادعوا الرحمة لكن حقائق أعمالهم تكذب أقوالهم. إن الحقوق والواجبات لا يمكن أن تفعل إلا بالرحمة، والتواصل سياجه الرحمة. إن الإنسان يتبرع، وإن الإنسان ينقذ، وإن الإنسان يدعو، كل ذلك يدفعه إليه الرحمة. هذا الخلق هو الخلق الذي يملأ الفجوات. خلق الرحمة هو الخلق الذي يملأ الفجوات. هذه الفجوات موجودة في كل مجتمع، لأن طوارئ الحياة ومشاكلها تسبب فجوات عند الناس، فالرحمة هي التي تسد هذه الفجوة، تجعل الغني ينفق على الفقير، والقوي يعطف على الضعيف، والكبير يحن على الصغير، والصغير يقدر الكبير، وهكذا. فالرحمة هي التي تجعل المجتمع مجتمعا صفيا نقيا مترابطا متقاربا. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الحديث الصحيح: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كله كان سلوك رأفة ورحمة، سواء على مستوى التشريع في العبادات، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة فأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. الرحمة حتى بالحيوان. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بينما دخلت الجنة امرأة سقت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش. هذا الدين دين الرحمة، هذا الدين دين الرحمة، فأهل هذا الدين هم الرحماء بينهم. ومتى اختفت هذه الصفة من المجتمع وأصبح مجتمعا فظا لا رحمة فيه، أصبح ويا للأسف مجتمع غابة، يأكل القوي الضعيف فيصبح الضعيف مستهلكا فيه. وهذا أمر من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام ليمحاها وليهلكها وليبدلنا خيرا منها. خذ مثلا خلقا آخر من الأخلاق الاجتماعية، ذلك الخلق خلق المبادرة الفردية. إنها مبادرة فردية ولكنه خلق اجتماعي. ما معنى المبادرة؟ المبادرة أن يقول كل إنسان للخير البداية من عندي. أردنا أن نحل مشكلة اجتماعية، كل يقول أنا أبدأ بحسب قدرته واستطاعته. هذه هي المبادرة. والمبادرة ينبغي غرسها في المجتمع لا سيما عند الشباب، لأن الشباب هم الذين سيحملون على عواتقهم هذا المجتمع كله، فلا بد أن نغرس عند الناس حب المبادرة، لأن المتفشي الآن هو حب الاتكالية. فإذا رأيت منكرا وشاهدته بعينك أنت تقول هذا دور الهيئات ودور المشايخ، وإذا رأيت فقيرا قلت هذا دور الأغنياء. إذن فما هو دورك أنت؟ لا بد أن يكون لك دور في الحياة، وأن لا تكون على هامش الحياة، فإن من كان على هامش الحياة فهو في بداية الوفاة. إن المبادرة سمة أساسية من سمات البعد الاجتماعي، إنها تعطيك صورة لذاتك أنك رجل، بمعنى أنك رجل حقا تستطيع أن تعيش في هذا المجتمع. ومن خلال المبادرة يمكن أن نعمر الكثير من الأنشطة والعلاقات. لماذا تتعطل كثير من مصالح المسلمين؟ كل ذلك بسبب عدم المبادرة. كل يقول لها فلان ولها فلان، فمتى يقول الناس أنا لها؟ نجد النصوص الكثيرة التي تحث المسلم على أن يسارع إلى الخيرات، بل إن أسلوب القرآن سارعوا، دون أن تنظر إلى مواقف الآخرين أو المثبطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. انظر الآن، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إذا تعود خلق البداءة، أن تبدأ وتنطلق، سواء استطعت العمل كله أو استطعت جزءا منه، فما لا يدرك كله لا يترك كله. واعلم أنك مع البداية سوف يكون عندك نقص، فلا تتثبط بسبب هذا النقص، فإن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن ساهموا في كل خير، وابدأوا أنتم حتى يستن بكم غيركم فيكون لكم مثل أجره.